وتفرق البعض الآخر في الطريق حتى وصل إلى كربلاء بهذه الثلة التي ليس على وجه الأرض خيرا منهم. وأراد أن يثبت مرة أخرى ويعطي الإطمئنان لعقيلة بني هاشم مولاتنا زينب عليه السلام، وأراد أن يعطي إطمئنانا عالميا على طول خط التاريخ، فاختبرهم ومحصهم وغربلهم فلم يجد فيهم إلا الأشوس الذي لا يمكن أن يبدل الحسين عليه السلام بدنيا الأرض كلها. ولذا عندما رخصهم، وهنا سؤالكم الكريم الوجيه الجميل، عندما رخصهم لم يتزعزع منهم أحد قيد أنملة، بل زادهم ثباتا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك، وليس إنا هنا قاعدون. فثبتوا ثباتا. لو أردنا أن نتحدث عن كل شخصية صحابي منهم لما وسعنا كتب وموسوعات في الحديث عنهم. إذن اختبرهم ليثبت للعالم أنهم خير أهل الأرض، لأن التخاذل في يوم عاشوراء مصيبة عظمى، ليس هناك أي مجال للتخاذل، ثورة ناصعة البياض لا يأتيها إلا دم الشهادة التي خضبها أولئك الفتية، الأسود الكبير الصغير العبد المسيحي المسلم، كلهم أثبتوا للعالم أن الحسين عليه السلام لا يريد إلا الإصلاح، ولا يريد إلا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد أعطونا هذا الدرس جيلا بعد جيل، وكانوا مشعلنا الوضاء في كل بلادنا الإسلامية. في لبنان المقاومة ترفع شعار الحسين وأصحابه عليهم السلام، وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي الجمهورية الإسلامية، وأينما كنا فإننا سنحمل شعار الحسين وأصحابه وأهل بيته، لكي نثبت للعالم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت، وشاكرين حضوركم معنا فضيلة الشيخ.
جزاكم الله خيرا.
أيها الإخوة والأخوات، وبعد حديث الإمام الحسين عليه السلام مع أصحابه يوم التاسع من المحرم عند قرب المساء، قال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر: ولما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرنا الله ذلك أبدا. بدأ بهم بهذا القول إخوة العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، وتبعه الجماعة عليه فتكلموا بمثله ونحوه. ثم نظر سيد الشهداء إلى بني عقيل فقال: حسبكم القتل بصاحبكم مسلم، اذهبوا قد أذنت لكم. قالوا: سبحان الله، ما يقول الناس لنا وما نقول لهم، إن تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا، ولم نرمي معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا. لا والله، ما نفعل ذلك، ولكننا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك.
ومن مواقف التضحية والفداء الخالدة أيضا في يوم تاسعاء نذكر لكم هذا الموقف الطيب. قام مسلم بن عوسجة الأسدي فقال: أنحن نخلي عنك وقد أحاط بك هذا العدو، وبما نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ لا والله، لا يراني الله أبدا، وأنا أفعل ذلك حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضاربهم بسيفي ما ثبت بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك أو أموت معك.
يا لها من كلمات رائعة للدفاع عن الحق والحقيقة ونصرة الرسالة المحمدية الأصيلة في طريق وضاء يحمل مشعل الاستقامة على نهج آل بيت خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موقف آخر نستنير بضيائه المشع كذلك، حيث قام سعيد بن عبد الله الحنفي فقال: لا والله يا ابن رسول الله، لا نخليك أبدا حتى يعلم الله أن قد حفظنا فيك وصية رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو علمت أني أقتل فيك ثم أحيا ثم أحرق ثم أذر يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك. وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم أنال الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا.
وزهير بن القين يقول يوم 9 من المحرم في حديثه الرائع المتجسد فيه روعة العشق الحسيني الأصيل، يقول: والله يا ابن رسول الله، لوددت أني قتلت ثم نشرت 1000 مرة، وأن الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن نفس هؤلاء الفتيان من إخوانك وولدك وأهل بيتك.
وتكلم بقية الأصحاب الكرام بكلام يشبه بعضه بعضا، يشم منه رائحة مسك الوفاء وعنبره ويقين السير في صراط الله العلي القدير المستقيم من أجل رفع راية الحق خفاقة عالية ودفع الظلم والجور ونصرة العزة والكرامة ونبذ الذل والخنوع لأعداء الدين والمبادئ السامية الحقة أمثال يزيد وعبيد الله بن زياد. وقال الأصحاب النبلاء على رمضاء كربلاء: أنفسنا لك الفداء، نقيك بأيدينا ووجوهنا، فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا لربنا وقضينا ما علينا.
وبعد حديث وكلام الأصحاب الأطياب الأوفياء أمرهم الحسين عليه السلام أن يقربوا بين خيامهم ويدخلوا الأطناب بعضها في بعض ويكونوا بين يدي الخيام كي يستقبلوا الأعداء من وجه واحد والبيوت من ورائهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قد حفت بهم إلا الوجه الذي يأتيهم منه عدوهم.
بلى، قام الإمام الشهيد عليه السلام ومن معه من أهل بيته وأصحابه الليل يقرؤون القرآن الكريم ويصلون ويستغفرون ويدعون، وباتوا ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد.
ومن آيات الله البينات التي تلاها حبيب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوم تاسعاء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
أخي المستمع، أختي المستمعة، إن من أهم نتائج الثورة الحسينية الزاكية المباركة هي إحياء الرسالة الإسلامية وفضح الأمويين وتحطيم الإطار الديني المزيف لديهم وإحياء إرادة الأمة وروح الجهاد فيها.
كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى،
كم حصان الذيل يروي دمعها خدها عند قتيل بالظما، وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى،
لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحدى السيف على ورد الردى، وتنوش الوحش من أجسادهم أرجل السفق وأيمان الندى.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، أحسن الله لكم العزاء وتقبلوا تعازينا مرة أخرى بمناسبة يوم 9 من المحرم، وذلك من خلال هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى.
لا تنسونا من خالص دعواتكم، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل.
نسألكم الدعاء.
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي يا ابن رسول، طبت حيا وطبت ميتا، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من الدمع في خدي خد رشيحه، لمولى أتى في الذكر نصا مديحه، تمكن في الأحشاء صادق حبه صحيحا، وخير الحب منه صحيحه، سأبقى وحزني لا يزول فينتهي عليه، ولا طول الزمان يزيحه، أبيت بقلب ملؤه الهم والأسام، ووجد لمن لم يدر بادي وضوحه، سليل علي مهجة الطهر فاطم وريحانة الهادي النبي وروحه غدا تأباحت قتله شر عصبة غدا تأباحت قتله شر عصبة ويا ويل من قتل الحسين يبيحه رماه أولو الأحقاد سهما بقلبه ألا خاب باريه وخاب متيحه قضى بعدما أمسى من الجار ضيقا على عينه رحب الفضاء وفسيحه فدمعي له وقفا متى مر ذكره سيبقى وجفني داميات قروحه وإن فاتني ركب الحجيج وإن فاتني ركب الحجيج فلم أكون لأسف إذ كان الغدا تم نزوحه ونفسي إذا ما خجل البيت شوقها أقول لها قري وسري أبوحه فما فاتني القصد الشريف فإن سروا فركب يسار بالفلام لم أريحه لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه وتسألني عن زمزمين هاك أدمعي أو الحجر الملثوم ها يا ذا ضريحه الحسين عليه السلام حج البيت 22 حجة وأراد إكمال 23 فلم يحصل له ذلك. لماذا؟ لأنه صار بين دافع وجاذب تدفعه عن الحرم الشريف المكايد المدبرة لاغتياله عليه السلام من قبل عدو الله ورسوله يزيد لعنه الله، فإنه أصدر أمرا أن يقتل الحسين أينما كان حتى ولو كان متعلقا بأستار كعبة المكرمة المشرفة، فهذا هو الدافع الذي دفع الحسين عن البقاء في مكة. وأما الجاذب فأنباء الحجاج حجاج العراق التي أعطته علما وافيا وتفصيلا كافيا بما في العراق من حركات، لذا طاف بالبيت سبعا أحل من إحرامه ليتسنى له الخروج من مكة قبل إكمال الحج مستبدلا حجه بعمرة مفردة، ثم أمر فتيانه أن يعد الضعينة حضروها للانتقال من مكة المكرمة، ثم خطب الناس خطبته المعروفة خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وأعطى الناس صورة وبيانا مفصلا عما يلاقيه في هذا السفر وعنوانا دقيقا للبقعة التي يلقى فيها حمامه سلام الله عليه، ثم أركبت العائلة وركبه عليه السلام والهاشميون، ثم برزت الضعينة مغادرة الحجاز إلى العراق، وما مشت الضعينة إلا قليلا وإذا بعبد الله بن جعفر مع ولده قاصدا مكة قال له ولده: يا أبتي، هذه ضعينة موقرة شبيهة بضعينة خالي الحسين عليه السلام خارج من مكة. قال: بني، قطعتني يا قلبي، حقق النظر وتأكد من الأمر واخبرني. فمشى ثم وقف: قل يا بو يا بضعا شنها عوايل عوايل علايمهم من أشراف الجبايل، يبو بعد شوفا بطل شايل علم جادم العايل يظل للها. ثم مشى ووقف، قال: بني، ماذا رأيت؟ قال: لا، شوف البضعا أول تالي كلها بدور حازت للمعالي، والجاد عليها تقول خالي الضعين نور وجه ضاويلها. قال: اسرع بمشياك لتونا، هذا الوصف وصف حسين شن وصل يم الضعين وصدق ظن مهجد فاطمة شافه ونسلها. يقيل وسالت دموعه وتلجلج: يمين باسمك جميع الناس تلهج، شلون تعوف مكة وباشر الحج؟ دجاوبني الهضم روحك تيلها. أجابه الحسين يقول له: أنا شايل وحجي بكربلاء صار أحرامي في ضد من أحري والغبار، وطوف بمصرع أخواني والأنصار ضحايا والدمع يصبح غسلها. يا عبد الله وعينك ريتم تشوف اش تطيح بكربلاء من روس، وتشوف يظل عباس راسه بعمد مخسوف يا خويا، وتنسب الحرة لكفلها. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا، اغفر لنا وارحمنا سامحنا وتب علينا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
يا Thank you.
والآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
من الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي و أمتي رسول الله. السلام عليك يا ضارس الحسن الرغيم. السلام عليك يا ضارس فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي خلت بفنائه وأنا خاف برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك. وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
يا سر الهواه هادينا نواه، أول نجم هواه بين العاشقين سعيا للعلا، أهلا كربلا والموت حلا في ركب اليقين.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
قد صار الظما في حبك ما يا لون الدماء من لون الحنين، يا عطر الخلود في نحر الورود، لله العهود دوما لا تلي.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
هل ينسى الرضيع والبدر الصريع والرأس القطيع مجروح الجبين، للشيب الخضيب للخد التريب للجسم السليم صحنا وحسين.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم ضمن هذه الحلقة من برنامج الإسلام ونمط الحياة، ونواصل الحديث عن كيفية تربية أطفالنا تربية دينية، لنتعرف على ضرورة أن تمارس الأسر سبلا ناجعة في تربية الأطفال والأحداث تربية دينية.
أعزائنا الأفاضل، نبدأ هذه الحلقة بكلام أمير المؤمنين علي عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام، والذي قال فيه: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. طبقا لقول الإمام علي عليه السلام، فإن أول وأهم أمر يجب مراعاته عند تربية الأبناء هو أن تبدأ تربيته منذ طفولته، ففي هذه الفترة تكون روح الطفل صافية نقية خالية من الخبائث وغير ملوثة بالذنوب. في هكذا قلب يمكننا أن نغرس بذور الإيمان والصدق والإخلاص، أو بذور الكفر والكذب والرياء. وقد شبه الخبراء التربويون الطفل بالشتلة الصغيرة التي تنثني بسهولة، فإذا أصابها انحراف وعوجاج يكون بالإمكان تقويمها ببذل اليسير من الجهد، أما إذا كبرت وأصبحت شجرة ضخمة فلن يكون بالإمكان تقويم اعوجاجها. ومن هنا فإن السلوك والأفكار السيئة والمنحرفة إذا ترسخت في ذات الإنسان وامتزجت بروحه فسوف تكون إزالتها عن القلب عملا صعبا مستصعبا.
أحبتي، في السنوات الأخيرة اهتم علماء المجتمع بتأثير الأسرة على النمو المعنوي والديني للأطفال، هذا في حين أن أئمة ديننا الحنيف قد أكدوا قبل قرون عديدة على مدى تأثير الأسرة على الرشد المعنوي والأخلاقي للأبناء. فبإمكان الوالدين باستخدام شتى الطرق أن يكون لهما دور إيجابي في تطور الوشائج المعنوية لدى أولادهم، وبإمكان الوالدين أن يؤدوا هذا الدور عن طريق التحدث إلى الأولاد وإلقاء التعاليم الدينية والمعنوية إليهم، وكذلك تأديتهم الالتزامات الدينية. وقد أظهرت الدراسات أن العوائل التي تؤدي الممارسات الدينية كالدعاء قبل وبعد تناول الطعام، إعطاء الخيرات ومساعدة الفقراء والالتزام بالأخلاق الإسلامية، بإمكانها أن تساعد على رشد وتعالي الأطفال معنوياً.
أعزائنا، أجريت العديد من الدراسات في مجال تأثير الأسرة على الرشد المعنوي والديني للأطفال، منها تلك التي أجراها باحثان أمريكيان هما دولهايت وماركس، اللذين أجريا مقابلة مع 72 أسرة ملتزمة دينيا من الديانات الإسلامية والمسيحية، وطرحا عليهم في هذه المقابلة أسئلة مفصلة وتحليلية عميقة، وتوصلا إلى نتيجة هي أن هذه العوائل تؤثر عليها عوامل تتحكم بتسريع الرشد المعنوي للأطفال، مثل التوكل على الله، حل الاختلافات الروحية بالدعاء، القيام بالتكاليف والمراسيم الدينية، العفو عن الآخرين، اجتناب السيئات والذنوب، والإيثار والتضحية. وقام هذان الباحثان بتوجيه أسئلة لأولاد هذه العوائل من أطفال وأحداث بين 10 و20 عاما، فأسفرت نتائجها عن أن السلوكيات الدينية والعادات الإيجابية للأولاد في الأسر الملتزمة دينيا كانت أكثر مما لدى الأولاد في الأسر غير الملتزمة دينيا. وقال الأولاد الذين تمت مقابلتهم أنهم تعلموا أغلب الالتزامات الدينية المعنوية والسلوكيات الأخلاقية من والديهم اللذين قدما لهم الأسوة والقدوة المناسبة.
كما بينت بحوث ودراسات أخرى أن فتح المناقشات العائلية حول الأمور الدينية كان لها دور كبير في إدراك الأطفال للمفاهيم المعنوية، فإن كان النقاش العائلي يتناسب وسن الطفل ومستواه الفكري فسوف يكون عذبا وجذابا بالنسبة له. النقاشات المعنوية بين الوالدين وأولادهم تشكل أرضية مناسبة لترسيخ المفاهيم الدينية في نفوسهم. بهذه الطريقة تطرح المسائل المعنوية والدينية على شكل أسئلة، فيساهم الأولاد بالعثور على أجوبة لها. وفي النقاشات المعنوية العائلية يعطى الأطفال والأحداث الفرصة للتعليم وقدرة الانتخاب وإمكانية التعامل المشترك بين الجانبين. في هذه النقاشات لا يفرض الآباء آراءهم على الأطفال، بل يوجهونهم كي يعثروا بأنفسهم على الجواب الصحيح. وبهذا الشكل يعتبر الباحثون الأسرة المدرسة الأولى لتكوين العقائد الدينية لدى الأطفال، ويؤكدون على أن أغلب المعتقدات تعود جذورها لفترة الطفولة وما يتعلمه من أسرته.
نحييكم أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج الإسلام ونمط الحياة. أعزائنا، من الأمور التي يمكنها أن تساعد على الرشد المعنوي والديني للأطفال نقل الروايات الدينية، فالأطفال بطبيعتهم يحبون القصص، ولهذا فبإمكان الوالدين تعليمهم المفاهيم الدينية عن طريق الروايات والحكايات المشوقة. يقال إن الروايات بالإضافة إلى مداعبة مشاعر الأطفال فإنها تقوي علاقاتهم مع والديهم. إن إقامة المناسك والشعائر الدينية هي الأخرى تبذر البذور المعنوية في قلوب الأولاد. الإسلام حافل بالشعائر والمناسك التي يؤديها الناس للتقرب إلى الله. هذه الشعائر مثل الصلوات اليومية، حج بيت الله وزيارة الأماكن المذهبية والصيام والتصدق وغيرها، وهذه الشعائر لها دور بناء في انتقال القيم المعنوية إلى الأولاد.
في محيط الأسرة أيها الأفاضل، يمكن للأب والأم وكل من له علاقة بالطفل كأخوته وأخواته وكذلك جده وجدته، يمكنهم جميعا المشاركة في تنمية المشاعر الدينية لدى الأطفال. استنادا إلى الدراسات التي أجريت، وجد أن دور الأم في تربية الطفل مهم جدا، ولكن لماذا يكون تأثير الأمهات على الأطفال كبيرا؟ أفرز الباحثون بعد أن أجروا بحوثا في هذا المجال عدة نقاط، منها أن النساء بطبيعتهن يرغبن بحضور المراسم والأماكن الدينية. والنقطة الثانية هي أن الأمهات وبسبب تواجدهن في بيوتهن يقضين فترة أطول مع الأطفال ويتحدثن معهم. ومن العوامل الأخرى التي تكثف من دور الأمهات في تربية أطفالهن أن إحساس الأمومة الذي يتمتعن به تجاه أطفالهن يجعل الأولاد يبوحون بأسرارهم لهن. وبما أن العقائد الدينية هي أمور شخصية، لذا فإنهم يفضلون طرحها على أمهاتهم.
أعزائنا، لا يفوتنا أن نذكر أنه في بعض الأسر يؤدي الأب هذا الدور، وفي الأسر التي يكون فيها دور الأب أكثر فعالية في تربية الأولاد دينيا تكون النتائج أكثر إيجابية. فالأباء الذين يخصصون لأولادهم الوقت الكافي ويهتمون باحتياجات أولادهم وما يختص بدراستهم، سيكون تعلق الأطفال بهم أشد ويطلعونهم على رغباتهم واعتقاداتهم. لهذا السبب يمكن القول إن انتخاب الأساليب التربوية المناسبة من قبل الأبوين يساعد على تعلق الأولاد بالتعاليم الدينية في هذا العالم المعقد الذي نحياه.
وختاما أحبتي، نؤكد أن الهدف من التربية الدينية إعداد الأولاد وتقوية عشقهم للحقيقة التي هي مودعة في فطرتهم. إن من حسن تربية الأبوين لأولادهم أن يوجهوهم إلى معرفة الخالق بعرض المصادق المحسوسة وآيات الوجود وكل ما خلقه الله. ولا شك أن هذه الطريقة تعمق من علاقة الأولاد بالله، ومن جهة أخرى على الوالدين نقل نظراتهم الدينية لأولادهم، وذلك بنقل تجاربهم الدينية كالتصرفات الحسنة التي يتحلون بها مثل المحبة والحنان وحسن الخلق والصبر والصدق.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد دقائق أيها الأحبة استمعونا إلى برنامج من سيرة الصالحين. برنامج واقعة الطف في وجدان الأدب يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة عشرة. أيها الأحبة، على مدى ربع ساعة في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة والعشرين تستمعون إلى برنامج الحسين في ذاكرة التاريخ. يأتيكم برنامج تاريخ المجالس الحسينية في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة والأربعين وعلى مدى حوالي عشرين دقيقة. دواوين الولاء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة عشرة، يليه فقه الصلاة. أيها الأحبة، على مدى عشر دقائق في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة والأربعين تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ضمن حلقة هذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين. أحبة المستمعين الكرام، ولد العباس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام سنة 26 من الهجرة، وأمه فاطمة بنت حزام. قال السيد الداودي في العمدة: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأخيه عقيل، وكان نسابة عالما بأخبار العرب وأنسابهم: أبغني، أي ابغي لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له: أين أنت عن فاطمة بنت حزام ابن خالد الكلابية؟ فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس. فتزوجها أمير المؤمنين عليه السلام فولدت له وأنجبت، وأول ما ولدت العباس يلقب في زمنه قمر بني هاشم ويكنى أبا الفضل، وبعده ولدت عبد الله وجعفرا وعثمان. وعاش العباس مع أبيه 14 سنة، ومع أخيه الحسن 24 سنة، ومع أخيه الحسين عليهم جميعا السلام 34 سنة، وذلك مدة عمره. وكان العباس شجاعا فارسا وسيما جسيما